وهذان الحديثان ذكر العلماء فيهما فوائد كثيرة، فوائد جمة كثيرة، نذكر منها: قال العلماء فيه أن الإمام أدرى بالمصالح والمفاسد، فله أن يعطي بعض الناس لأن في إعطائهم مصلحة عامة للمسلمين، وله أن يمنع بعض الناس من العطاء لأن في إعطائهم يرى مفسدة. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أعطى أربعة نفر كلهم من سادات العرب، أولهم الأقرع بن حابس الحنظلي وهو تميمي وكان سيدا في قومه، وعيينة بن حصن ابن بدر ابن حذيفة الفزاري، وأبوه حسين أحد أشراف العرب، فكان أبوه سيدا من سادات العرب، وعلقمة بن علاثة ابن عوف ابن الأحوص ابن جعفر، وهو الذي نافر أي فاخر عامر بن أفي، وكلاهما من بني صعصع. والمنافرة في الجاهلية هي المفاخرة، إذا تنازعا الرجلان الشرف تنافرا إلى الحكماء ليحكموا بينهما أيهما أفخر نسبا، وكان كلاهما سيد في قومه. وزيد الخير أو الخيل، وهو زيد بن مهلهل ابن يزيد بن منهب ابن عبد رضا، سماه النبي صلى الله عليه وسلم بزيد الخيل لكثرة خيله، وزيد الخير لكثرة فعله للخير، وهو من السادة المعروفين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء الأربعة لمصلحة رآها محققة، ولذلك أعطى هؤلاء الأربعة ومنع بقية الناس فلم يعطهم، فكان يتألفهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما يؤخذ من الحديث فائدة، وهي أن الخوارج لهم سوء أدب مع الأنبياء، وهم خيار خلق الله عز وجل، فكيف بمن دونهم من العلماء والصالحين. فهذا الخارجي المارق قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اعدل يا محمد، اتق الله يا محمد. وفي رواية: اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ما أريد بها وجه الله، طعن في إخلاص النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحالهم مع العلماء أكبر وأشد من حالهم مع الأنبياء. فائدة أخرى: أن من أسباب خروج الخوارج الطمع الدنيوي والمال، وإن زعموا غير ذلك، فإنما نقموه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يعطهم، وأنه لم يكن لهم قسمة، لم تكن لهم قسمة. وإن ما نقموه على الخليفة عثمان من بين الأمور التي نقموها على عثمان فقتلوه رضي الله تعالى عنه، أنه قسم المال على أقربائه زعموا ولم يعطهم، فكان غرضهم من الخروج هو طمع دنيوي محض، طمع دنيوي محض. ثم من الفوائد أن من صفات الخوارج الاستعجال وعدم الروية والسرعة في إطلاق الأحكام، فإن هذا الشقي لو تريث وجاء بتؤدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله لبين له رسول الله بأنه أراد أن يتألفهم، وأن في تألف هؤلاء الأربع مصلحة لدين الله تبارك وتعالى، ولذلك أعطاهم وترك غيرهم من المؤمنين، وترك غيرهم من المؤمنين. لكن لتسرع الخوارج وعدم تؤدتهم وعدم تريثهم، فإنهم يستبقون الأمور وينزلون الأحكام ولا يبالون بما تؤول إليه تلك الأحكام من المفاسد العظيمة التي تؤول إليها. ثم من الفوائد أن من صفات الخوارج إنكارهم على الخلفاء والأمراء جهرا أمام الناس، وهذا الرجل أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا أمام الناس، وأراد واتهمه بأنه لم يعدل، بأنه لم يعدل، وبأنه قد ظلم في إعطائه هذا، قد ظلم في إعطائه هذا. ثم فائدة أخرى فيه أن الخروج قد يكون بالقوة والسيف، وقد يكون بالكلمة. هذه فائدة ذكرها الشيخ الحافظ النجمي رحمه الله تعالى، قال في هذا الحديث فائدة أن الخروج قد يكون بالسيف والقوة والسلاح، وقد يكون بالكلمة، وهذا ما يحدث من القعدية، الخوارج القعدية إذا مكثوا بين المسلمين خطرهم أعظم من خطر أولئك الذين حملوا السلاح وخرجوا، لأن القعدية يبثون الشبه ويبينون للناس الحق باطلا، يزيفون الحقائق ويشبهون للناس عن دينهم، عن دينهم، فهذا يعتبر خروج أيضا، يعتبر من الخروج أيضا. كيف؟ وكثير من الدعاة اليوم يطلق عليه العالم لفظ الخارجي ويقول خارجي مارق، مع أنه لم يحمل السلاح، ذلك لأن هذا الرجل يتكلم في حكام المسلمين وينشر عقيدة الخوارج بالكلمة دون أن يحمل السلاح. وفي الحديثين أن الخوارج ليس عندهم تقدير للمصالح والمفاسد، يقول شيخ الإسلام تعليقا على هذين الحديثين، وإنما ينكره أي المصالح والمفاسد ذو الدين الفاسد كذي الخويصرة الذي أنكره على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال فيه ما قال، وكذلك حزبه الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ما قصد به المصلحة من التحكيم ومحو اسمه وما تركه من سبي نساء المسلمين وصبيانهم إلى غير ذلك من الفوائد التي ذكرها العلماء. ولعلنا نفرد محاضرة بذكر فوائد من أحاديث الخوارج، فوائد من أحاديثه التي وردت في الخوارج، فإن فيها تعليما للشباب وتبيينا لهم بأن هذه الطائفة هي طائفة ضالة، وأن العلماء الذين ذهبوا إلى تكفيرهم غير ملومين على هذا الأمر، غير ملومين على هذا الأمر، فإنهم أولا استدلوا على تكفيرهم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وثانيا استدلوا على تكفيرهم بالأحداث التي فعلوها، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما نقل إليه ما يفعله، ما يفعل في القرى في الجزائر وفي الجبال، وما يحدث بين الناس من ذبح وتقتيل وحرق حتى للصبيان، قال الشيخ الألباني لا أظن أن يفعل هذا مسلم، لا أظن أن يفعل هذا مسلم. ثم مضى عهد النبوة ومضى عهد أبي بكر، وانشغل الصحابة بالفتوحات وترتيبات الدولة في عصر عمر بن الخطاب، إلى أن حدث موقف ذكرهم بحديث ذي الخويصرة هذا، وهذا الموقف حدث في الكوفة، ذكره الدارمي في السنن وصححه الألباني في الصحيحة من طريق يحيى ابن عمرو بن سلمة الهمداني، قال حدثني أبي عمرو بن سلمة الهمداني قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد ابن مسعود، قلنا لا، فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا. فقال له أبو موسى الأشعري: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا 100، فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100، فيهللون 100، ويقول: سبحوا 100، فيسبحون 100. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ يعني ابن مسعود وقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال لهم: وأيم الله ما أدري، لعل أكثرهم منكم أنتم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة، وهذا هو الشاهد: فرأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، مع الخوارج. والحديث ذكر العلماء فيه فوائد: أولها أن البدعة الصغيرة تجر إلى البدعة الكبيرة، فهؤلاء الناس فعلوا بدعة صغيرة، وهذه البدعة الصغيرة أثرت عليهم حتى زاغوا إلى البدعة الكبيرة. ولذلك كان الشيخ رحمه الله، الشيخ مقبل بن هادي، كان يقول: أعطني زيديا صغيرا أعطيك رافضيا كبيرا. فلا تحقرن من البدعة شيء حتى وإن كانت البدعة صغيرة، فإنها تجر إلى ما هو أكبر، تجر إلى بدعة أكبر. وفي الحديث تواضع أبي موسى الأشعري بين يدي عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، فكلاهما صحابي وكلاهما له السبق، إلا أن أبا موسى لما جاء إلى منطقة عبد الله بن مسعود لا يتكلم في دين الله، بل يترك صاحب الرأي هو الذي يتكلم، هو الذي يتكلم. وهذا فيه تواضع منه لهذا الصحابي، وإلا فقد أنكر هذا الأمر بقلبه لما رأى أولئك القوم يسبحون ويهللون ويكبرون، أنكر ذلك عنهم بقلبه، إلا أنه لم يقله لهم ورجع إلى ابن مسعود، وأراد أن يكون الإنكار ممن يعرفونه ويثقون فيه ويعدونه من علمائهم. ثم الحديث فيه رعاية مراتب العلماء، لأنه يعلم أن إنكار ابن مسعود رضي الله عنه عن أولئك القوم ليس كإنكاره رضي الله عنه. أبو موسى الأشعري قدم ابن مسعود وفضل أن يقول لهم ابن مسعود ينكر عليهم، هذا من باب رعاية مراتب أهل العلم، وأن العالم إذا رأى عالما آخر يؤثر في الناس أكثر منه فإنه يتنازل ويدع ذلك العالم ما دام كلامه يؤثر في الناس. هذا من باب رعاية مراتب العلماء. وفيه الحديث رعاية المصالح والمفاسد، لأن أبا موسى الأشعري رأى من المصلحة ألا ينكر على هؤلاء القوم حتى يذهب إلى ابن مسعود، ثم ابن مسعود رضي الله عنه إن شاء أنكر عليهم وإن شاء تركهم، ويعني يعلل لماذا تركهم. وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن ابن مسعود قال لأبي موسى فماذا قلت لهم، يعني هل لا أنكرت عليهم هذا الأمر؟ لكن ابن مسعود قال رجاء انتظارك، لم أقل لهم شيء، انتظارا لرأيك، انتظارا لرأيك. وفيه قاعدة مهمة في دين الله تبارك وتعالى، يقول ابن مسعود في هذا الحديث وكم من مريد، كم هذه تسمى كم الخبرية، يعني كثير من الناس يريد الخير لكنه لن يصيبه، وكم من مريد للخير لن يصيبه، لأن إرادة الخير لا تكفي لوحدها، لا بد من توفيق الله عز وجل للشخص حتى يفعل الخير، ولتعلم أن فعلك للطاعات وفعلك للخير هو بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، واتباعك للسنة هو المعيار، وتمسكك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو المعيار. ولذلك قال كم من مريد للخير لن يصيبه، فليس كلما أردت الخير تفعله، لا بد من فعل الخير مقيدا بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أردت أن تصوم تسأل عن صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أردت أن تصلي تسأل عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إن أردت أن تقيم دولة إسلامية تسأل عن كيفية إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الدولة الإسلامية. فالتمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم هو من سبل فعل الخير، بل هو من توفيق الله عز وجل لفعل ذلك الخير. ثم الحديث فيه أن من منهج الخوارج النظر في العبادات إلى الكم والعدد. الخوارج ينظرون إلى الكثرة، بينما أهل السنة والجماعة ينظرون إلى الكيف وإلى الحال الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينظرون إلى الكثرة، ولا ينظرون إلى، يعني إذا جاءوا إلى الصلاة لا ينظرون إلى عدد الركعات، بل ينظرون إلى كيفية الصلاة، هل هي موافقة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أم هي مخالفة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إن كانت مخالفة وإن أكثرت وإن صليت العمر كله فإنه لا يقبل منك إذا خالفت. فرجل يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في عباداته لا يقبل منه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. ثم ظهر الخوارج بعدها في جيش علي رضي الله عنه سنة 37 للهجرة في معركة صفين. هذه المعركة التي حدثت بين جيشين، جيش معاوية رضي الله تعالى عنه وجيش علي رضي الله تعالى عنه، ولم تكن في يوم واحد أو يومين، بل كانت أو أقيمت هذه المعركة في أكثر من 100 يوم، يعني ما يقارب من 7 أشهر، حتى قالوا وهم يتجالدون بالسيوف، حتى يعني كان أحدهم يضرب صاحبه من شدة التعب ولا يضر صاحبه، لا يضره، يضربه بالسيف ولا يضره. وأشهر أيامها هو يوم الهدير أو يسمى بيوم الهرير، فهذا اليوم الذي تقاتل فيه المسلمون. والكلام في هذه المعارك وهذه الحقبة الزمنية لا يجوز لعوام المسلمين بل حتى طلاب العلم، لأن العلماء اشترطوا لمن تكلم فيما جرى بين الصحابيين عمر علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، اشترطوا لهما للذي يتكلم في هذا الباب اشترطوا له شرطين. الشرط الأول صحة المعتقد، لا سيما أبواب تعظيم وتوقير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني سلامة المنهج، أن يكون منهجه سليما تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لساغ الطعن فيهم وهم براء رضي الله تعالى عنهم من ذلك كله. يقول عمر بن عبد العزيز: تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. فلما وقعت معركة صفين لجأ معاوية يدعو عليا رضي الله عنهما للتحاكم إلى كتاب الله عز وجل، فخرج جيش معاوية يحمل المصاحف كلهم على يحمل مصحفا على رأسه، إشارة إلى التحاكم وتوقف هذه المعركة وتوقف سفك دماء المسلمين والتحاكم إلى كتاب الله تبارك وتعالى. وكان علي يرى رضي الله تعالى عنه أنه ما دام انطلقت الحرب وأخذت مجرى السيف فإنه لا تحاكم بعدها، فإن الأمر يصار إلى السيف. وكان الخوارج في جيش علي رضي الله عنه فأرغموه على التحكيم. رأيتم من أين أتى التحكيم؟ الذي كفروا به علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب أرغم منهم على التحكيم، تحكيم كتاب الله بينه وبين معاوية، لأن كان له رأي يرى أنها ما دامت مشت المعركة ويرى أن معاوية يعني من الناس، لأنه كان في جيشه عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص من دهاة العرب، وهو الذي أشار إليه أن يفعل هذا، فرأى أنها حيلة لتجنب الخسارة علي رضي الله تعالى عنه. لكن الخوارج أرغموه على التحكيم فقالوا: كيف ندعى إلى كتاب الله والتحاكم إليه ولا نستجيب؟ فرضي علي بالتحاكم إلى كتاب الله طاعة لأمرائه وطاعة لما أشار إليه جيشه. فكتبوا كتابا بينهما واتفقوا فيه أن يحكم رجل من أتباع علي رضي الله عنه ورجل من أتباع معاوية. رجل من أتباع علي اختار أبا موسى الأشعري، ورجل من أتباع معاوية اختار عمر ابن العاص. وما اتفق عليه ينفذه معاوية وعلي رضي الله عنه، واتفقا أن يلتقيا في منطقة تسمى بدومة الجندل، تسمى بدومة الجندل، ليصطلحا بعد مرور سنة، يعني يجلسان كل في جهته سنة ويستعفي من الجراحات ومما حدث في الجيش، ثم بعد سنة يلتقي أبو موسى وعمر بن العاص في دومة الجندل ويقرران ماذا سيفعلان. فبعث علي بعد أن نفذ هذا، بعث علي رضي الله عنه الأشعث بن قيس رضي الله عنهما إلى ملأ من بني تميم يقرأ عليهم من أنهم اتفقوا مع جيش معاوية على أن يلتقوا بعد سنة في دومة الجندل ويتحاكمان فيها. فقال عروة بن أذينة أشقى القوم، وهذا أول من أنكر التحكيم ثم سارت كلمته وأجرت كلمته مجرى الباطل، وحدث الناس بكلمته وشيع لها إبليس هذه الكلمة حتى تقاتل الناس وحتى خرجت الخوارج، حتى خرجت الخوارج. فقال عروة ابن أذينة، أذينة هذه أمه، قال للأشعث بن قيس: أتحكمون في دين الله الرجال؟ يعني أتجعلون في دين الله حكما وهم الرجال؟ ثم سل سيفه، سل سيفه وضرب به عجز دابة الأشعث، لأن الأشعث بن قيس فرحا بما وصل إليه المسلمون من حل خرج إلى بني تميم بأمر من علي بن أبي طالب ليخبرهم ما وصلوا إليه من الحل في كف دماء المسلمين، في الكف عن دماء المسلمين. فاستقبله عروة بن أذينة وأثار كلمة بين الناس فقال له: أتحكمون في دين الله الرجال؟ وسل سيفه وضرب عجز يعني خلف دابة الأشعث بن قيس وتركه. فكان الأشعث بن قيس سيد من سادات كندة رضي الله تعالى عنه، فغضب وغضب قومه، فجاء الأحنف بن قيس لأنه من بني تميم، وجاءهم جماعة من رؤسائهم يعتذرون إلى الأشعث حتى هدأ رضي الله تعالى عنه ورضي. وقيل سبب آخر، قيل أول من اعتذر أو اعترض الحكم الذي حدث بين علي ومعاوية هو عبد الله بن وهب الراسبي. ثم تجمع الخوارج في منطقة حرورة، ذهبوا إلى منطقة حرورة وتجمعوا هناك ونقموا من علي ثلاثة مسائل، نقموا عليه ثلاثة مسائل. أولها قالوا تحكيمه الرجال في دين الله، أول شيء قالوا تحكيمه الرجال في دين الله. والأمر الثاني لما اصطلح معاوية وعلي كتبوا وثيقة بينهما فقالوا هذا ما اصطلح عليه علي بن أبي طالب. في الأول قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقال له عمرو بن العاص: ما رأينا أنك أمير حتى تسلم إلينا خوارج الذين قتلوا عثمان بن عفان، حتى تسلم إلينا أولئك الخوارج. فمحى يعني نفسه من إمرة المؤمنين، فقال هذا ما اصطلح عليه علي بن أبي طالب دون أن يقول أمير المؤمنين. فقال الخوارج: لئن لم يكن أميرا للمؤمنين فهل هو أمير على الكافرين؟ مباشرة فهموا العكس، وأنه يعني كفرهم فأعادوا عليه ذلك الحكم. ثم الثالثة أنه لما قاتل في وقعة الجمل، لأن وقعة الجمل هذه يعني جاءت عائشة والزبير وطلحة بن عبيد الله ليطلبوا دم عثمان بن عفان. لما قتل عثمان بن عفان نساء يعني أمهات المؤمنين كن في مكة، كن في مكة في الحج، فسمعنا بمقتل عثمان بن عفان، فجاءت عائشة ويعني تجمع الناس حولها وقالت لا بد من أخذ يعني بدمي، من الأخذ بدمي عثمان بن عفان، أن نذهب إلى البصرة ونأتي بالخوارج ونقتلهم مثل ما قتلوا الخليفة، مثل ما قتلوا الخليفة. فذهبت إلى البصرة في قصة طويلة، سميت بموقعة الجمل لأنها رضي الله عنها كانت تركب ذلك الجمل الذي فيه هودج، وكان قتلة عثمان يريدون أن يصيبوها بأسهمهم، فكانوا يرمونها بالأسهم. ومات عند الجمل هذا حماية لعائشة من جيش علي ومن جيش الزبير وجيش طلحة بن عبيد الله ما يقارب من 70 رجل ماتوا أمام الجمل وهم يحمون عائشة حتى لا تصاب رضي الله تعالى عنها. والعجب الذي يرد على أولئك الأنذال الأنجاس الذين يتهمون عائشة بأنها تبغض عليا رضي الله عنها، العجب أن من الناس الذين استطاعوا حمايتها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. جاء فلما رأى الناس يعني يحولون الأسهم إليها إلى هودجها وهي عالية فوق الجمل، ضرب الجمل، ضرب أخمص الجمل يعني رجليه، قطع له رجليه، فنزل الجمل بالهودج وحملوا الهودج وهربوا بعائشة فلم تصب عائشة، فسميت موقعة الجمل، سميت موقعة الجمل. إذن الذين كانوا يرغبون في قتل عائشة أولئك الذين قتلوا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فلما يعني قاتل معاوية أو قاتل علي بن أبي طالب في موقعة الجمل أولئك الذين كانوا يعني مع عائشة ومع الزبير وطلحة، لم يغنم أموالهم ولم يسبي نساءهم، فقالوا لماذا؟ الخوارج أنكروا، قالوا لماذا لم يغنم أموالهم ولم يسبي نساءهم؟ فبعث إليهم أو خرجوا إلى حروراء وكانوا 6,000 مقاتل، كانوا 6,000 مقاتل. فبعث إليهم علي بن أبي طالب، بعث ابن عباس رضي الله عنهما ليناظرهم في يعني في حروراء، في حروراء. فلم أول من دخل ابن عباس دخل على الخوارج، فرأى كان من بين الخوارج رجل اسمه ابن الكوى، اسمه ابن الكوى خارجي مارق. هذا الرجل نظر إلى ابن عباس وقال رأيناك لبست حلة جديدة. فقال ابن عباس قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ فأجابه بكلام الله عز وجل. فقام ابن الكوى وخطب في الناس وحذر من ابن عباس، لأنه جاء ابن عباس ليناظرهم وهم يخافون من هذا من العلم والمناظرة. فجاء ابن كوى وقال أتدرون من هذا الرجل؟ هذا عبد الله بن عباس الذي نزل فيه وفي قومه قوله عز وجل ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، حتى ينفروا منه، حتى ينفروا منه. فحذر من ابن عباس وهو يسمع، وهو يسمع. لكن الخوارج قدر الله أنهم قالوا نسمع له ونجيبه ونرد باطله إن تكلم به. فسمعوا له فقال ما تنقمون عن علي؟ فذكروا ما ذكرنا، ذكروا مسألة التحكيم وذكروا مسألة محو نفسه من إمرة المؤمنين، وذكروا الشيء الثالث وهو يعني وهو لم يسبي نساءهم ولم يغنم أموالهم في موقعة الجمل. فأجا فقال لهم ابن عباس أرأيتم لو يعني لو حاججتكم بهذه الثلاث فهل أنتم راجعون؟ قالوا نعم وما لنا لا نرجع، وما لنا لا نرجع. قال أما التحكيم فإن الله عز وجل عظم دم المرء المسلم وحرمة المرء المسلم أعظم من بضعه وأحرم من بضعه وبضع المرأة، لكنه جعل تحكيمها إلى الرجال. فقال الله عز وجل فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فإذا كان يقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم دما وحرمة من بضع امرأة أو بضع رجل، أخرجتم من هذه؟ قالوا خرجنا. قال وأما محو نفسه فإنه كان كاتب الصلح بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية علي بن أبي طالب، هو الذي كتب وثيقة الصلح بينهما. فقال سهيل بن عمرو للنبي صلى الله عليه وسلم لما كتب علي بن أبي طالب بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا نعرف هذا سهيل بن عمرو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أمحها واكتب باسمك اللهم ولا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فمحاها. ثم قال هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي فقال سهيل بن عمر ما عرفنا أنك نبي، ما علمنا أنك نبي، فامحها. فقال النبي لعلي بن أبي طالب أمحها، قال والله لا أستطيع يا رسول الله، ولم يمحها. فتقدم أشير للنبي صلى الله عليه وسلم فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء يعني فكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله، فمحى نفسه من الرسالة التي هي أعظم من الخلافة، أعظم من الخلافة. فلذلك حجة علي بن أبي طالب في محو نفسه من إمرة المؤمنين حجته ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اصطلح مع من هم أكفر وهم قريش، عندما اصطلح مع من هم أكفر وهم قريش، وهذا سيصطلح مع معاوية، ومعاوية مسلم بل هو صحابي رضي الله تعالى عنه. قال أخرجتم من هذه؟ قالوا خرجنا من هذه. قال أما قولكم حارب وغزا في موقعة الجمل ولم يسب نساءهم ولم يغنم أموالهم أتسبون أمكم عائشة؟ لأن عائشة كانت هي التي كانت على الجمل، أتسبون أمكم عائشة؟ إن قلتم ليست بأمنا كفرتم، لأن الله عز وجل قال وأزواجه أمهاتكم، فقال إن قلتم ليست بأمنا كفرتم، وإن قلتم نستحل منها ما نستحل من غيرها كفرتم، فأنتم تترددون بين ضلالتين. أخرجتم من هذه؟ قالوا نعم خرجنا من هذه. ورجع منهم أربعة ألفان عفوا، رجع منهم ألفان وبقي أربعة آلاف في حاروراء يريدون الخروج على علي بن أبي طالب. من الذين رجعوا وتابوا ظاهرا ابن الكواء، هذا ابن الكواء، لكن رجوعهم إلى مدينة الكوفة بعدها صاروا يؤذون أمير المؤمنين، يعترفون له بالإمرة وأنه أمير المؤمنين، إلا أنهم يؤذونه به بالقول وبالفعل، بالقول وبالفعل. ولذلك كان علي بن أبي طالب يضجر منهم ويرد عليهم، حتى مرة في المسجد قال على المنبر: الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فقام ابن الكواء، هذا قام وقال: من تقصد يا أمير المؤمنين؟ ولم يقل يا علي بن أبي طالب، قال: من تقصد يا أمير المؤمنين؟ فقال علي بن أبي طالب: أنت وأمثالك يا ابن الكواء، أقصدك أنت وأمثالك يا ابن الكواء، لأنهم لما نزلوا آذوا أمير المؤمنين وآذوا عباد الله بالشبه وبالسب وبالطعن في الحكام، وهؤلاء هم الذين سماهم الإمام الشاطبي رحمه الله، سماهم بالقعدية، سماهم بالقعدية، وإن اعترفوا لكن كلامهم هذا في الحاكم وطعنهم في الحاكم، وإن رأوا فيه ظلما وكان الكلام حقا على زعمهم فإنه لا يجوز، بل يسمى خارجيا حتى وإن تكلم في الحكام دون أن يعني دون أن يخرج عليهم بالسلاح، دون أن يخرج عليهم بالسلاح. ثم بعد مضي سنة التي كانوا ينتظرونها حتى يجتمع أبو موسى وعمر بن العاص ليخرجوا بنتيجة، بعد مضي سنة التقى عمر بن العاص وأبو موسى الأشعري ولم في يعني في تلك المنطقة ولم يتوصلا إلى حل يرضي الجميع، فرجعت الحرب بينهما، رجعت الحرب بينهما. فبعث أولئك علي بن أبي طالب إلى أولئك الأربعة آلاف ليخرجوا معه إلى قتال معاوية، إلى قتال معاوية الذين كانوا في حاروراء وبقوا في حاروراء، فبعث إليهم لينضموا إليه إلى جيشه ثم يذهبوا إلى قتال يعني معاوية. فبعثوا إليه الخوارج، بعثوا إلى علي بن أبي طالب، بعثوا إليه زرعة بن البرج الطائي وحرقوس بن زهير السعدي، ولم يكن منهم أحد صحابي، يعني الخوارج لم يخرج معهم ولا واحد من الصحابة، ولا واحد من الصحابة. فبعثوا إليه زرعة هذا وحرقوس، فقالا له: يجب أن تتوب، يعني حتى نقف معك ونذهب إلى قتال معاوية فيجب عليك أن تتوب من رضاك بتحكيم الرجال في أمر الله. فما زالوا يعتقدون أنه ظل في هذه المسألة. فقال علي: أنا الذي أردتكم على هذا فأبيتم، والآن تأتوننا وقد كتبنا بيننا وبين القوم كتاب، يعني بعدما اصطلحنا وهدأت الأمور أنتم أثرتم هذه المسألة، وأنتم أول من دفعني إلى الرضا بتحكيم كتاب الله عز وجل لما عرضه عليه معاوية. فقال حرقوس: ذلك ذنب. شوفوا سوء الأدب مع الكبار، كيف ساء أدبه هذا الخارجي المارق. قال لعلي أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه: ذلك ذنب ينبغي أن تتوب منه، ينبغي أن تتوب منه. فقال علي رضي الله عنه: والله ما هو بذنب، ولكنه عجز في الرأي. فقال زرعة لعلي، نطق زرعة لعلي رضي الله عنه: أما والله يا علي، لم يقل له يا أمير المؤمنين، مما يدل العلماء ابن كثير في البداية والنهاية وغيره استنبط أن هذه الكلمة دليل على تكفيرهم له وأنهم مكفرون له، لأنه لم يناديه به بما يناديه به أئمة الناس والناس كلهم في ذلك الوقت، فلم يقل له يا أمير المؤمنين، بل قال له يا علي: أما والله يا علي، لئن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب الله لأقاتلنك أطلب بذلك وجه الله ورضوانه. هذه هي البدعة يا إخوان، هذه هي البدعة، يعتقد أنه قريب من الله ويطلب رضوان الله بقتل من رضي الله عنه، بقتل من رضي الله عنه، بسفك من دم من اتفقت الأمة على أنه رضي الله عنه وأنه كان وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال علي رضي الله عنه: تبا لك، ما أشقاك، كأني بك قتيلا تسفي عليك الرياح، كأني أنظر إليك قتيلا بين الجيشين والرياح تأخذك يمنة ويسرة. كان علي رضي الله عنه يريد الذهاب في ذلك الوقت إلى الشام، فأشار إليه جنده، قالوا له: كيف نترك يعني هؤلاء الناس بين أظهرنا، نتركهم مع نسائنا وأولادنا، فإنهم سيقتلونهم، بل لا بد من قتالهم قبل معاوية. فأخذ بمشورة إخوانه وتوجه إليهم لقتاله، توجه علي بن أبي طالب لقتال معاوية، فحول الجيش الذي بلغ عدده 65,000، يعني جاء المدد من كل مكان من أجل نصرة علي رضي الله تعالى عنه، نصره الله تبارك وتعالى عليهم. فحول الجيش الذي بلغ عدده 65,000 مقاتلا إلى النهروان لقتال الخوارج، واجتمع أشقى القوم زرعة ابن البرج الطائي وحرقوس بن زهير وحمزة بن سنان وزيد بن حسين وشريح بن أوفى وعبد الله بن وهب الراصبي، وهؤلاء هم سادات في أقوامهم، اتبعهم الناس وحملوا لواء الخوارج وواجهوا الصحابة على رأسهم علي وابن عباس وأبو موسى الأشعري وغيرهم من الصحابة لقتال الصحابة. والتحق بهم أولئك الذين رجعوا، ابن الكواء الذي ادعى أنه رجع ونزل إلى الكوفة إلى لملاقات علي بن أبي طالب، رجع وخرج و يعني رجع في رأيه وفي توبته وخرج إلى يعني لقتال علي ونصرة أولئك الخوارج، واجتمع بعض القبائل إليهم ووصل عددهم إلى 16,000 مقاتل. شوفوا 16,000 مقاتل في مقابل 65,000. يعلق ابن كثير في هذا الباب يقول: الخوارج لهم شجاعة، خوارج لهم شجاعة، وهذا من شجاعته، هذا من شجاعتهم، لكنها باطل، لكنه دين باطل، حتى وإن كانت فيه ما يدل العقل على أنه دين حق لكنه باطل. يعني الشجاعة لا تسوغ للإنسان أن يكون على الحق، الشجاعة الشرعية هي التي يقيدها الشرع، تكون بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشجاع، الشجاع هو الذي يتقيد بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالسنة والكتاب يأمرانك بأشياء هي مرة عليك، لكن استجابتك لها هذه هي محض الشجاع، هذا هو الشجاع. وليس الشجاع هو الذي يظهر الرجولة، لأنه احنا الآن علي بالحاج وعب، يعني الآن علي بالحاج لما تحكم الناس يعني وتقول لهم اتقوا الله، هذا الرجل راهو على باطل فكيف تتبعونه؟ أنا راجل يا أخي، أنا أتبع الرجال، هذه عقيدة باطلة، لأن الشجاعة والرجولة هي الموافقة للكتاب والسنة. أرأيت إن تخاصم رجلان مؤمنان كلاهما مؤمن، ثم ضرب أحدهما الآخر وكف يد والآخر كف يده عن أخيه ولم يضربه، أيهما أفضل؟ الذي أحجم غضبه ولم يضرب، هذا هو الذي يكون أفضل عند الله، لكن عند أولئك الذي ضرب هو الأفضل، هو الأفضل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد نعم بالسرعة، ولكن الذي يمسك نفسه عند الغضب، هذا هو الشرع، هذا هو دين الله عز وجل. لكن هم حميتهم وشجاعتهم أهلكتهم وجعلت منهم يعني جبناء في واقع الشرع، في واقع الشرع. فأرادوا أن يجتمعوا في المدائن، هؤلاء لما اجتمعوا أرادوا أن يجتمعوا في المدائن ففوجئوا بوجود جيش لعلي هناك، فتوجهوا إلى نهروان، إلى نهروان، وهي التي كانت أرض المعركة بين علي بن أبي طالب وبين أولئك الأشقياء. ففي طريقهم إلى نهروان عثوا في الأرض فسادا، هم خاسرين، خاسرين هم 16,000 والأخرين 65,000، يعني جيش عرمرم جاء به علي بن أبي طالب، هم خاسرون خاسر، لكنهم أثاعوا ذاعوا في الأرض فسادا. من بين الأمور التي فعلوها في الطريق أنهم وجدوا عبد الله بن خباب بن الأرت، خباب بن الأرت هذا صحابي ابنه عبد الله، وجدوه مع زوجته في الطريق، فجاءه حرقوس هذا وقال له حدثنا عن رسول الله، ماذا حدثك أبوك عن رسول الله؟ قال حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ستكون فتنة القاعد فيها أفضل من الماشي والماشي أفضل من الساعي، وهكذا الحديث في البخاري. ثم أخذوه أسيرا، وفي طريقهم وجدوا خنزيرا لنصراني، فآذاه أحد الجنود من الخوارج، فأنكر عليه الحرقوس وقال له اذهب إلى النصراني واعتذر منه، فذهب إلى النصراني واعتذر منه. ثم مروا في الطريق بضيعة نصراني، فأكل أحدهم تمرة فقال من غير إثم ولا إذن، أنكر عليه كيف تأكل التمرة من غير إثم، يعني من غير أن تدفع ثمنها ومن غير إذن، من غير أن تستأذن من الرجل، اذهب إليه فتحلل تلك التمرة، فلفظها وذهب إلى النصراني وتحلل منه تلك التمرة. فقال عبد الله أتعتذرون إلى النصارى وتتركون رجلا مؤمنا معكم، تعتذرون إلى النصارى وتتركون نحن؟ فقال قبل كنت مؤمنا والآن أنت كافر، وقتله، قتل عبد الله قتله. ثم قامت زوجته فقالت اتقوا الله وأنا امرأة حامل، فبقروا بطنها واستخرجوا الجنين وقتلوها وقتلوا. عاثوا في الطريق وهم رايحين لمعركة في الأرض فسادا، يقول ابن كثير في هذا ليبينوا بأنهم على عقيدة. وهذا وش يحدث؟ يعني اللي يجلس مع الناس اللي كانوا في الجبال يعرف. والله يا إخوان حدثني أحدهم في السجن أنهم يعني مسكوا رجل مسلم وقتلوه، وهو أمير هذا الذي حدثني، كان أمير معهم وله لا يردوا، يعني رجل يعني فاسد. قال فذبحوه ونزعوا اللحم يعني بجهة والعظم بجهة، يعني ديزو ساوة، وطيبوا فوق الروس وكلاوه. يعني أولئك شوف الدرجة التي وصلوا إليها في الحقد على المسلمين، حقد على المسلمين. فهؤلاء في الطريق عاثوا في الأرض فسادا. فجاء علي بن أبي طالب وبعث إليهم الحارث بن مرة العبدي ينصحهم ويأمرهم بالتوبة والرجوع قبل القتال، لأنه خاسرين خاسرين هما كم عدد قليل. فقال لهم اتقوا الله وتوبوا، فقتلوه أيضا الحارث الرسول هذا الذي بعثه، قتلوه ذبحوه أمام أعين النساء. ثم بعث إليهم قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال لهم اتقوا الله ارجعوا، فقالوا والله إنك لكافر مثله. ثم يعني أرادوا قتله فهرب منهم، فهرب منهم. ثم حينها أبادهم علي رضي الله تعالى عنه وقتلهم شر قتل، قتلهم شر قتل حتى لم ينج منهم أقل إلا أقل من 10 رجال، لم ينج منهم إلا القليل جدا، ولم يقتل من الصحابة ما يفوق 10 من جيش علي، لم يقتل أكثر من 10. فهزمهم الله عز وجل على أيديهم. وقبل هذه نوع يعني أو هذه نبذة عن أصل تكوين الخوارج، أصل تكوين الخوارج. احنا حبينا يعني لو كانت هناك رخصة نديروا تاريخ الخوارج من البداية إلى عصرنا هذا، أو كاين كتاب إن شاء الله، كاين كتاب اسمه القصة الكاملة لخوارج العصر، يتكلم فيه على الخوارج من البداية حتى إلى عصرنا، في كل عصر من الذي خرج ومن الذي حكم عليه بأنه خارجي مارق. احنا الآن أردت أن أتكلم على أوجه الشبه ما بين الخوارج المتقدمين والخوارج الذين هم في عصرنا، الذين هم في عصرنا. فمن بين أوجه الشبه هي أنا عندي مقيدة ما يقارب من 68 شبهة، يعني من أوجه الشبه 68 يعني من أوجه الشبه. أنا أذكر لكم حوالي 9. أولها مسألة الحاكمية، أولها مسألة الحاكمية، فالمعاصرون استباحوا الدماء والأعراض والأبدان وكفروا العبادة من أجل قوله تعالى من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأولئك يعني وافقوا سلفهم فقالوا كما ذكرنا قبل لا حكم إلا لله، وهذا وجه شبه عظيم لا يمكن أن يزيغ منه أحد، صح ولا لا؟ فأولئك خرجوا من أجل هذه الآية، وهؤلاء خرجوا من أجل هذه الآية. الثانية مسألة التكفير، وجه الشبه الثاني بين الخوارج المتقدمين وخوارج عصرنا مسألة التكفير، وأهون شيء عند الخارج هو تكفير المسلمين، إخراج المسلمين من بيضة الإسلام ويعني رميهم بالكفر. فسلفهم كفروا بالكبيرة من المعاصي، وأما خلفهم كفروا وقعدوا للتكفير بالعين، تكفير بالعين كما هي بعض كتبهم. المسألة الثالثة مسألة دماء أهل القبلة، دماء أهل القبلة أهون شيء عندهم قتل امرئ مسلم ودماء المسلمين. فسلفهم كفروا عبد الله بن خباب بن الأرت كما قلنا، وخلفهم لا يخفى عليك ما حدث من الأحداث التي أسالوا بها دماء المسلمين. وهذه أوجه شبه لا تحتاج إلى من يعلل، كلها تشابه فيها الخوارج المتقدمون بخوارج العصر، بخوارج العصر. ثم اشتراكهم في استحلال دماء أهل الذمة، أهل الذمة الذين أعطوا الأمان من طرف الدولة هم يقتلونهم، وكذلك كان الأوائل. لأن عائشة بعد وقعة الجمل وما حدث بين الخوارج علي بن أبي طالب تسأل شداد، تسأل هذا ابن شداد، قالت له يا ابن شداد فقد قتلهم، يعني هي تظن أنهم مسلمون، تظن أنهم مسلمون، فقال والله يا أم المؤمنين ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدماء واستحلوا الذمة، استحلوا الذمة، فحينئذ قتلهم علي بن أبي طالب وقاتلهم. وأما الخلف ففي استحلال الذمة حدث ولا حرج، فإنهم أول ما بدأوا في القتال قالوا لا بد من قتل هؤلاء الكفار الذين هم في بلدان المسلمين، مع أن يعني مع أنهم ذميون ولا يجوز قتلهم. كذلك إسقاط العلماء وتشويه صورتهم عند الأتباع، وهذا من منهجهم. شفت ابن الكواء لما دخل إلى الخوارج طعن في عبد الله بن عباس، يريد أن يسقط العالم، لأنه هو الذي سيرد الناس إلى الحق، هو الذي سيرد الناس إلى الحق، فطعن فيه مباشرة وقال هذا ممن نزل فيه قوله تعالى بل هم قوم خصمون، تحذيرا من ابن عباس، تحذيرا من ابن عباس. ولا يخفى يعني خلف الخوارج ما يفعلون في العلماء، طعنهم في العلماء وتكلمهم في أهل العلم. كذلك عدم وجود العلماء بينهم، لما وصل ابن عباس إليهم قال جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد، وأصحاب رسول الله هم العلماء في ذلك الوقت، جئتكم من عندهم وليس فيكم معهم منكم يعني معهم من منهم أحد معكم، لا يوجد ولا واحد معكم. وهذا ما هم عليه الخلف، خوارج الخلف كذلك لا علماء عندهم، لا تجد عندهم علماء يتحاكمون إليهم ويرجعون إليهم، بل رؤوسهم يكفرونهم إذا أخطأوا من ناحيتهم، فإنهم يكفرونهم ويعدون ذلك موقفا، ويعدون ذلك موقفا. كذلك من الشبه حداثة السن، وأن أولئك الخوارج المتقدمون قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم حدثاء الأسنان، وهؤلاء كذلك هم دائما يشتغلون بالشباب ويحومون حول بيضة الشباب من أجل أن يدعوهم إلى الخروج على الحكام. ثم عدم الندم على أفعالهم الباطلة. يقول أبو أيوب الأنصاري، يقول في يوم النهروان كان مع الصحابة قال قتلت خارجيا ضربه بالسيف قتله، فقلت له إلى النار يا عدو الله. وش يقول هذا الخارجي لأبي أيوب الأنصاري؟ قال وهو يموت سنعلم أينا أولى بها صليا. يعتقدون أنهم من أهل الجنة، وهذا هي المصيبة، هذه هي المصيبة، عقيدتهم أردت بهم إلى الهاوية. وأما خلفهم فيعني لا يخفى من أنهم يفعلون هذا الأمر، لأنهم يفعلون هذا. كذلك تكفير من لا يشاركهم في القتال، وهذه عندهم. لماذا؟ هنا في الجزائر في بداية خروجهم لم يكفروا الشعب ولم يكفروا المسلمين كلهم، كفروا بعضا يعني كفروا النظام فقط ثم خرجوا بدأ القتال، لكن لما رأوا أن الشعب لم يقفوا معهم ووقفوا مع يعني مع حاكمهم، ماذا فعلوا؟ كفروا الشعب وأبادوهم وصاروا يذبحونهم، صاروا يذبحونهم. كذلك سلفهم اعتبروا كل من لم يشاركهم في معركة نهروان عدوا لهم لأنه لم يقاتل معهم. ثم اتهام العلماء بالجبن والخوف، كان بعضهم يتهم يعني سلفهم. يقول المعتمر بن سليمان يقول سمعت عمران بن حدير يقول أتى أبا مجلز ناس من بني عمرو بن سدوس فقالوا يا أبا مجلز أرأيت قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون أحق هو؟ قال نعم. أرأيت قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون أحق هو؟ قال نعم. أرأيت قوله تعالى ومن لم يحكم بما فأولئك هم الفاسقون أحق هو؟ قال نعم. قال أفيحكم هؤلاء يعني بني أمية أفيحكم هؤلاء بما أنزل الله؟ قال هو دينهم الذي يدينون به وبه يقولون وإليه يدعون فإنهم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا فهم أقل ما يقال عصاة أقل ما يقال يقال عصاة فقالوا لا والله ولكنك تفرق يعني تخاف أي تخاف أن تصدع بالحق فقال أنتم أولى بهذا مني لا أرى أي كفرهم وإنكم ترون هذا لا تحرجون منه ويعني اتهموا العلماء بالخوف وبأنهم علماء السلطان ويخافون من القتل هذا ما فعله خلف الخوارج هجر الجمع والجماعات هجر الجمع والجماعات من أوجه الشبه بين الخلف والسلف من الخوارج فأولئك هاجروا الجمع والجماعات يقول العقيلي إسماعيل البيهسي كان جار المسجد 40 سنة لم يرى في جمعة ولا جماعة وهذا كان رجلا خارجيا لم يرى في جمعة ولا جماعة مدة 40 سنة يهجر المسجد ثم خلفهم كذلك حدث عنهم ولا حرج فكانوا يكفرون المسلمين ولا يرون الجمعة معهم ولا صلاة الجماعة نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبارك الله فيكم.